الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 54 بعد 300 من سنن أبي داود، وهو الثاني من كتاب الأدب. قال: باب في الحياء. الحياء تغير وانكسار يعتري الإنسان من خوف ما يعاب فيه، وفي الشرع خلقا يبعث على اجتناب القبيح ويمنع من التقصير في حق ذي الحق، كذا قال الحافظ. انظر إلى العلماء، قال الحافظ، قال النووي رحمة الله عليهم، زلوا في بعض المسائل، نسأل الله أن يعفو عنهم ونحذر من زلاتهم، لا نوافقهم على زلاتهم، لكن هذا طريق للطعن في العلماء. أين كلامهم في الأشاعرة؟ هذا الذي يقول لي النووي أشعري، تكلم في الأشاعرة أحد ينكر عليك، أو قل قال النووي في مسألة كذا كذا وهذا خطأ منه، أحد ينكر عليك، لكن هدم لتراث الأمة أجمع. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. قال النووي رحمه الله: أن ينهاه عنه ويقبح له فعله ويزجره عن كثرته. وقال الحافظ: أن ينصحه أو يخوفه أو يذكره. ثم أيضا نحن الآن عندهم لما ننقل عن النووي عن الحافظ، نحن مطعون في عدالتنا، مطعون في استقامتنا، مطعون في سلفيتنا، حتى تعلم أن هذا المذهب يجر إلى بلاء عظيم. ثم مشايخنا على هذا، ثم علماء الأمة منذ النووي وما بعده على هذا، ومنذ الحافظ وما بعده على هذا، وتصير الأمة في حيز وأنت يا فلان في حيز، عجبا والله. دعه فإن الحياء من الإيمان. الحياء والإيمان مقرونان، إذا رفع أحدهما رفع الآخر. قال في السند المتصل: حدثنا سليمان بن حرب قال أخبرنا حماد عن إسحاق بن سويد عن أبي قتادة قال: كنا مع عمران بن حصين رضي الله عنه، وثم بشير بن كعب، فحدث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء خير كله. قال أو قال: الحياء كله خير، لأن الحياء منه حياء مع الله بتوحيده وإفراده بما يجب له، حياء بالمتابعة لا تسلك البدعة ولا تدافع عن أهلها، حياء مع المخلوقين بحيث تتحرج أن يروك على غير الطاعة، فالحياء خير. وإذا ضعف الحياء لدى الإنسان ما بالى بأي كبيرة يرتكبها أو معصية ينتحلها. فقال بشير بن كعب: إنا نجد في بعض الكتب أن منه سكينة ووقارا، ومنه ضعفا، وفي نسخة ضعف. هذا خبر، الذي يخالف الشرع هذا خبر وليس بحياء. ولذلك ستجد أن عمران بن حصين ينكر عليه، فأعاد عمران الحديث، فأعاد بشير الكلام. قال: فغضب عمران حتى أحمرت عيناه، وقال: ألا أراني أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحدثني عن كتبك؟ قال: قلنا يا أبا نجيد إيه إيه، إنه أي صادق، إنه يعني في نسخة. متفق عليه وأخرجه أحمد. أنكر عليه عمران بن حصين أن يعارض الحديث، الحديث الحياء كله خير، وهذا قام يقسم، ذاك ليس بحياء، حياء يمنعك من الحق ليس بحياء، هذا خوار. يقول: ما سأضم يدي في الصلاة حتى لا يقول الشيعة أني سني، هذا ما هو حياء، هذا خوار، والخوار مذموم. وأما الحياء وهو ترك المعصية والبعد عن أماكن الريبة، هذا ممدوح. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا شعبة عن منصور عن ربيع بن حراش عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي، وفي نسخة بحذف الياء، تستحي فاصنع وفي نسخة فافعل، وفي نسخة فاعمل ما شئت، خرجه البخاري وهو عند ابن ماجه وأحمد ومالك في الموطأ. لكن هذا الحديث على الإنكار وليس على الإباحة. وعندنا يقولون إذا لم تستحي فاصنع ما تشتهي، هذا من باب الإنكار، ليس أنه يقول لك فعل الذي تريد، وإنما ينكر عليك. فالإنسان الذي ما عنده حياء ما يبالي بما فعل، ما يبالي مع من مشى، ما يبالي بما سمع، ما يبالي بما أكل. أما صاحب الحياء يمنعه حياؤه من كثير من المخالفات. قال الخطابي في المعالم: معناها أن الحياء لم يزل أمره ثابتا واستعماله واجبا منذ زمان النبوة الأولى، فإنه ما من نبي إلا وقد ندب إلى الحياء وبعث عليه، وأنه لم ينسخ فيما نسخ من شرائعهم، وذلك أنه أمر قد علم صوابه وبان فضله واتفقت العقول على حسنه، وما كانت هذه صفته لم يجري عليه النسخ والتبديل. وفي معناه قال أقاويل: أحدها أن معناها الخبر، وإن كان لفظه لفظ الأمر، كأنه يقول إذا لم يمنعك الحياء فعلت ما شئت مما تدعوك إليه نفسك من القبيح. وإلى هذا المعنى ذهب أبو عبيد. وثانيها أن معناه الوعيد كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم، أي اصنع ما شئت فإن الله يجازيك، وإليه ذهب أبو العباس. ثالثها معناه ينبغي أن تنظر إلى ما تريد أن تفعله، فإن كان ذلك مما لا يستحيا منه فافعله، وإن كان مما يستحيا منه فدعه، وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي. سئل أبو داود: أعند القعنبي عن شعبة غير هذا الحديث؟ قال: لا، هذه فائدة، يعني أن القعنبي لم يروي عن شعبة غير هذا الحديث. قال رحمه الله: باب في حسن الخلق. حسن الخلق من الإيمان. قال الله عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وهو أثقل شيء في ميزان العبد، وصاحبه أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. وحسن الخلق يكون بكف الأذى وبذل الندى وطلاقة الوجه، هذا مع الناس، وأما مع الله فبتوحيده وإفراده بما يجب له وإثبات أسمائه وصفاته. قال: وفي السند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا يعقوب عن الإسكندراني عن عمرو عن المطلب عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم، أخرجه أحمد وهو عند مالك في الموطأ. يعني درجة الصائم في نهاره القائم لليله الذي لازم الطاعة، صاحب الخلق الحسن يدرك هذه الدرجة ويصبح من المقربين إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، لأن المتخلق بالأخلاق الحسنة هو متعبد بالصفات الباري سبحانه وتعالى، وما يكون مما أمر الله به ونهى عنه الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذ أن جماع الأخلاق في التزام الكتاب والسنة، ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اهدني لأحسن الأخلاق لا اهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا أبو الوليد الطيالسي وحفص بن عمر قال أخبرنا شعبة حاء وأخبرنا ابن كثير قال أنبأنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن عطاء الكيخراني عن أم الدرداء رضي الله عنها وصابية زوجة عويمر أبي الدرداء، لكن هذه أم الدرداء الصغرى، أما الكبرى ماتت قديما. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من شيء أثقل في الميزان، وفي رواية في الميزان أثقل من حسن الخلق، هذا يوم القيامة أثقل في ميزان العبد حين توزن الأعمال ويجازى العبد على عمله الصالح، يجد حسن الخلق ثقيلا. قال أبو الوليد قال سمعت عطاء الكيخراني قال أبو داود وهو عطاء بن يعقوب وهو خال إبراهيم بن نافع قال خيخراني وكوخراني. قال رحمه الله في السند المتصل حدثنا محمد بن عثمان الدمشقي أبو الجماهر قال أخبرنا أبو كعب أيوب بن محمد السعدي قال حدثنا سليمان بن حبيب المحاربي عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم، والزعيم الضامن والكفيل، ببيت في ربض الجنة، البيت القصر في ربض الجنة أي ما حولها خارجا عنها، لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال بالباطل هذا يجب تركه، والجدال الذي يفضي إلى عدم الوصول إلى حق هذا يترك، وإن كنت صاحب حق لما يجر إليه من الخصومات. وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ذم الكذب وشؤم الكذب وفضل الصدق. وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأعلى الجنة سقفه عرش الرحمن. خرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه بنحوه. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا أبو بكر وعثمان ابن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن سفيان عن معبد بن خالد عن حارثة بن وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة الجواض ولا الجعضري. قال: والجواض الغليظ الفظ، والجعضري بمعنى سيء الخلق. أخرجه أحمد. فقد قيل في الجواض كثير اللحم المختال في مشيه، وقيل الجموع المنوع، وقيل القصير البطيء الجافي القلب، وقيل الفاجر، وقيل الأكول، والجعضري الفظ الغليظ المتكبر، وقيل هو الذي لا يصدع رأسه، وقيل هو الذي يتمدح وينفخ بما ليس عنده وفيه قصر. قال رحمه الله: باب في كراهية الرفعة في الأمور. الرفعة بالعلم، الرفعة مع التواضع بالطاعة أمر طيب، لكن الترفع في شأن الدنيا مآله إلى أن يعود صاحبه إلى الضعة. ما ارتفع أحد في الدنيا إلا وضعه الله. أما إذا كانت الرفعة في الدين لا يضعك الله أبدا. انظر إلى العلماء، ما يزال أحدهم عالما إلى أن يموت وإلى تعاقب الأزمنة، بينما انظر إلى أهل الدنيا، قد يكون غنيا ثم يفتقر، قد يكون له منزلة بين الناس ثم تذهب هذه المنزلة، قد يكون رئيسا ثم يصير مرؤوسا، وهكذا. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: كانت العظباء لا تسبق، فجاء أعرابي على قعود له فسابقها. وفي نسخة: يسابقها فسبقها الأعرابي. العظباء ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال لها القصواء، وقيل بأن العظباء غير القصواء، وسميت عظباء قيل مشقوقة الأذن ولم تكن مشقوقة الأذن، وقال بعضهم إنها كانت مشقوقة الأذن والأول أكثر، فكانت لا تسبق، ثم في آخر الشأن سبقها قعود. فكأن ذلك شق على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كيف تسبق ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: حق على الله ألا يرفع شيئا. وفي نسخة: لا يرفع شيء من الدنيا بهذا القيد، من الدنيا إلا وضعه. خرجه البخاري وهو عند النسائي. معناه أن ما كان من الرفعة بسبب الدين والعبادة والطاعة فصاحبها لا يوضع، وما ازداد عبد بعفو إلا رفعة، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. قال أبو السند المتصل: حدثنا النفيلي قال أخبرنا زهير قال أخبرنا حميد عن أنس بهذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن حقا على الله ألا يرفع، وفي نسخة: يرتفع شيئا من الدنيا إلا وضعه. خرجه البخاري وهو عند النسائي وأحمد. قال رحمه الله: وفي الحديث جواز المسابقة بين الخيل والإبل، وفيه التزهيد من شأن الدنيا وعدم الركون إليها، فإنها منزلة تعود بصاحبها إلى الضعة إلا إذا كان شأنه مع الدين. قال: باب في كراهية التمادح. وفي السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا وكيع عن، وفي نسخة: أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن همام قال: جاء رجل فأثنى على عثمان في وجهه، فأخذ المقداد بن الأسود ترابا فحذع في وجهه، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب، خرجه مسلم وعند الترمذي وابن ماجه المرفوع منه وأخرجه أحمد. قال الخطابي: المداحون هم الذين اتخذوا مدح الناس عادة وجعلوه بضاعة يستأكلون به الممدوح ويفتنونه، فأما من مدح الرجل على الفعل الحسن ترغيبا له في أمثاله وتحريضا للناس على الاقتداء به في أشباهه فليس بمدح. قال في السند المتصل: حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو شهاب عن خالد الحذاء عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه أن رجلا أثنى على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: قطعت عنق صاحبك 3 مرات، ثم قال: إذا مدح أحدكم صاحبه لا محالة فليقل إني أحسبه كما يريد أن يقول ولا أزكيه، وفي نسخة يزكيه على الله تعالى. متفق عليه، وأخرجه ابن ماجه وأحمد. لأن الإنسان ما يدري ما في الباطن ويمدح بالظاهر. وأيضا التزكية في الوجه قد تؤدي إلى قطع عنق صاحبها، إلا إذا كان مثلا عالم تشيد به من أجل أن يستفيد الناس من علمه، أو صاحب خير تشيد به من أجل أن يعرف الناس فضله. أما إذا كنت تثني ثناء لا مصلحة شرعية فيه فإنه قد يؤدي إلى فتنة الرجل. قال العلماء بعد قول النووي في شرح مسلم: وردت الأحاديث في النهي عن المدح، فقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين بالمدح في الوجه. قال العلماء: وجه الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة في المدح والزيادة في الأوصاف، أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه إذا سمع المدح، وأما من لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه مجازفة، بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير أو الازدياد منها أو الدوام عليها والاقتداء به كان مستحبا. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر عن ابن المفضل قال أخبرنا أبو سلمة سعيد بن يزيد عن أبي نضرة عن مطرف قال: قال أبي انطلقت في وفد بني عامر لقيط بن صبرة رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا. فقال: السيد الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد، هو سيد الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. وقال: من سيدكم؟ لكن لما قالوا هذا القول شعر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يريدون بهذا الإطراء المجاوزة، فنهاهم عن ذلك، أو نهاهم سدا لذريعة الغلو. قال: السيد الله، السيد الذي كمل في سؤدده هو الله، أما المخلوق وإن كان سيدا فسيادته محدودة، مثلا الرجل سيد في بيته، والآخر سيد في حارته، والثالث سيد في مدينته، والرابع سيد في محافظته، والخامس سيد في دولته، كل بحسبه. أما ربنا عز وجل له المثل الأعلى فله السيادة المطلقة، كمل في صفات الكمال والسؤدد. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، أي عطاء وكرما. فقال لهم صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم، أي هذا القول الذي قلتموه لا حرج منه، أو ببعض قولكم، ولا يستجرينكم الشيطان، أي لا يتخذنكم جريا إلى الغلو والمجاوزة. خرجه أحمد. في النهاية قال: لا يغلبنكم فيتخذكم جريا، أي رسولا ووكيلا، وذلك أنهم كانوا مدحوه فكره لهم المبالغة في المدح فنهاهم عن ذلك. والمعنى: تكلموا بما يحضركم من القول، ولا تتكلفوا كأنكم وكلاء الشيطان ورسله تنطقون على لسانه، كذا في المرقاة. قال السيوطي: قال الخطابي: قوله صلى الله عليه وسلم سيد الله، أي السؤدد كله حقيقة لله عز وجل، وأن الخلق كلهم عبيد الله، وإنما منعهم فيما نرى أن يدعوه سيدا مع قوله أنا سيد ولد آدم، لأنهم قوم حديث عهدهم بالإسلام، وكانوا يحسبون أن السيادة بالنبوة كهي بأسباب الدنيا، وكان لهم رؤساء يعظمونهم وينقادون لأمرهم. قال رحمه الله: باب في الرفق ضد العنف، وهو المداراة مع الرفقاء ولين الجانب واللطف في أخذ الأمر بأحسن الوجوه وأيسرها. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن يونس وحميد عن الحسن عن عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله رفيق يحب الرفقاء ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. أسماء الله الرفيق، لكن هذا ليس من الأسماء المختصة، بل هو يطلق على الله عز وجل وله منه الكمال المطلق، ويطلق على غيره وله منه كمال بحسبه، ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف. قال رحمه الله: أخرجه مسلم وابن ماجه وأحمد والدارمي وبالسند المتصل: حدثنا عثمان وأبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح البزاز قالوا أخبرنا في نسخة أنباءنا شريك عن المقداد بن شريح عن أبيه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن البداوة، الخروج إلى البادية والمقام فيها. كان بعضهم يترك المدينة ويذهب إلى البادية، يعني يختلي، ما يريد كثرة الناس ونحو ذلك. فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدو إلى هذه التلاع، مجاري الماء من فوق إلى أسفل، كأنه للنزهة، وكذلك للانفراد ونحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شأنه التدبر والتعقل. وإنه أراد البداوة مرة فأرسل إلى ناقة محرمة من إبل الصدقة، فقال لي: يا عائشة أرفقي، فإن الرفق لم يكن في شيء قط إلا زانه، ولا نزع من شيء قط إلا شانه. خرجه مسلم وأحمد. قال ابن الصباح في حديثه: محرمة يعني لم تركب. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال أخبرنا أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن تميم بن سلامة عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يحرم الرفق يحرم الخير كله. خرجه مسلم وابن ماجه وأحمد. قال رحمه الله وفي السند المتصل: حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أخبرنا عفان قال أخبرنا عبد الواحد قال أخبرنا سليمان الأعمش عن مالك بن الحارث قال الأعمش: وقد سمعتهم يذكرون عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص قال الأعمش: ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التؤدى في كل شيء إلا في عمل الآخرة. قد جاء هذا الحديث التأني من الله والعجلة من الشيطان، لكنه ضعيف، من حديث سهل بن سعد، والمعنى صحيح أن التؤدى في كل شيء محمودة، يعني الإنسان يضبط نفسه وغير ذلك، إلا في شأن الآخرة بادروا بالأعمال، سابقوا بالأعمال. قال رحمه الله: باب في شكر المعروف. الشكر اسم جامع، شكر الله، شكر النبي صلى الله عليه وسلم، شكر الصحابة رضوان الله عليهم، شكر السلف رضوان الله عليهم، شكر الأب والأم، شكر الأقارب، شكر الزوجة، شكر من أحسن إليك، بأي شيء من أنواع الإحسان. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتي يقول: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. من علامة شكر العبد لله عز وجل أن يكون شاكرا للناس، لأن من أحسن إليك ينبغي أن يكافأ بأوجه الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أن أشكر لي ولوالديك إلي المصير. وأعظم الشكر شكرهم ما بعد شكر الله. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا الربيع ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. وفي نسخة: من لا يشكر الله لا يشكر الناس، يعني ترابط. إذا كنت لم تشكر الله عز وجل وهو خلقك ورزقك وأعطاك وعلمك ومن عليك بأنواع المنن، فكيف تشكر غيره؟ وإذا كنت لا تشكر الناس على إحسانهم، فربما لا تشكر الله عز وجل، لأن شكر الله عز وجل قائم على المراقبة، قائم على المراقبة، على الخشية، على الإنابة، بينما شكر الناس قائم على الإحسان الذي يرى ويشاهد. فكثير من الناس ينسى نعم الله عليه لكثرتها ولدوامها واستمرارها، فإذا كان غير شاكر لمن يرى نعمته عليه إما بإعطائه إما بتوجيهه إما بالإحسان إليه فكذلك من باب أولى أن لا يشكر الله. قال الخطابي: هذا يتأول على وجهين، أحدهما أن من كان من طبعه وعادته كفران نعمة الناس وترك الشكر لمعروفهم كان من عادته كفران نعمة الله وترك الشكر له سبحانه وتعالى. والوجه الآخر أن الله سبحانه لا يقبل شكر العبد على إحسانه إليه إذا كان العبد لا يشكر إحسان الناس ويكفر معروفهم لاتصال أحد الأمرين بالآخر. ومن أسباب يعني ثبوت النعمة شكرها، قال الله عز وجل: إن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قال أبو السند المتصل: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن المهاجرين قالوا: يا رسول الله، ذهبت الأنصار بالأجر كله؟ قال: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. أخرجه الترمذي أحمد. يعني مهما فعل إليك رجل من معروف وأنت تدعو له توازي معروفة، لأن الدعاء شأنه عظيم. هو أعطاك وأنت تدعو الله بإكرامه، تدعو الله بالإحسان إليه، تدعو الله بمكافأته. ومن أحسن ما يثنى على المعطي والمحسن: جزاك الله خيرا، أكرمك الله، وفقك الله، بارك الله فيك، ونحو ذلك من الأدعية. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر قال أخبرنا عمار بن غزية قال حدثني رجل من قومي مبهم، والمبهم من قسم الضعيف، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعطي عطاء فوجد فليجزي به، فإن لم يجد فليثني به، فمن أثنى به فقد شكره، ومن كتمه فقد كفره. قال أبو داود: رواه يحيى بن أيوب عن عمار بن غزية أو بن غزية عن شرحبيل عن جابر. قال أبو داود: شرحبيل يعني رجل من قومي كأنهم كرهوه فلم يسموه، ضعفه غير واحد من الأئمة. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن الجراح قال أخبرني جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أبلي بلاء فذكره فقد شكره، وإن كتمه فقد كفره. قال رحمه الله: باب في الجلوس بالطرقات وفي نسخة في الطرقات، يعني أن هذا من الأمور المنهي عنها إلا لحاجة، مع غض البصر، فالإنسان ينتبه من إطلاق البصر إذا جلس في الطريق. فالطريق له حق، تمر منه المرأة، يمر منه الرجل، بعضهم يتحرج إذا نظرت إليه، ربما يبقى متخوفا منك، وهكذا المرأة ربما تتحرج في مشيتها، تتحرج في سيرها، وربما تفتن أنت بالنظر إليها، وهكذا تضييق الطريق لا يصلح. إذا جلست في طريق للحاجة اجلس في جانب منها بحيث يستطيع المار أن يمر. وليس فقط الجلوس بل القيام، مثلا السيارات تمر، إذا وقفت في الشارع ربما أديت إلى تأخر السيارات وتراكم السيارات. وليس فقط هذا الشأن في شأن جلوس الفرد، بل لو كنت في سيارة، وما يفعله كثير من الأخوة في هذه المدينة هداهم الله، يعني أمر لم نره ربما في غيرها، أن أحدهم ربما يقف في الشارع، لا، ما يصلح. الإنسان إذا أراد أن يتكلم مع صاحبه إذا كان له شأن يؤخر السيارة من الشارع ويتكلم ويقضي الحاجة. في بعض البلدان مثل البلدان الخليجية لسعة الخطوط فيها، إذا مشيت بالمشي الخفيفة ربما يضربك من الخلف، فلا بد أن تأخذ سيرهم. وإذا كنت تريد تخفيف السرعة خذ الجانب الأيمن، أقصى الجانب الأيمن، أما الجانب الأيسر وسط الطريق فهو للسرعة. فهكذا حقوق الطريق ينبغي أن تؤدى. قال رحمه الله في السند المتصل: حدثنا عبد الله بن مسلمة قال أخبرنا عبد العزيز يعني بن محمد عن زيد يعني ابن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا، يعني نهاهم عنها، لا نهي تحريم ولكن نهي إرشاد. فقال: يا رسول الله، ما بد لنا من هذه المجالس، أين نجلس؟ نحتاج إلى أن نتحدث، أحدنا يلقى صاحبة، أحدنا يكون مثل هذه البلاد يريد يتبرد، مثلا في أيام الحر الواحد يخرج من البيت يريد يتبرد، لا سيما إذا انطفأت الكهرباء. إذن هناك حل إذا جلستم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبيتم فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر، يعني عما لا يجوز النظر إليه، وكف الأذى عن الناس، ما يمر أحدهم أن ترميه بحجرة أو ربما تأذيه بصوت مسجلة أو ربما تفعل فيه شيء مما يتأذى به، والملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ورد السلام، إذا ردوا عليك السلام عليكم قلوا عليكم السلام، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا من تأدية حق الطريق، لأن السلام سلام، إذا لم تسلم ربما وقع في أنفسهم وربما انكسر خاطرهم. والأمر بالمعروف إذا رأيت ما يحتاج إلى أمر، والنهي عن المنكر إذا رأيت المنكر. إذن هذه حقوق ليست بالسهلة، فمن تصدر للجلوس في الطرقات لا بد أن يأتي بها، وإلا لحقه الإثم بقدر المخالفة. متفق عليه، أخرجه أحمد بن سند المتصل. قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا بشر يعني ابن المفضل قال: أخبرنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة. قال: وإرشاد السبيل. أخرجه أحمد، يعني إرشاد التائه الذي يخشى عليه من الضياع، تدله على الطريق. هذه الصفة رأيناها سبحان الله في الإسكندرية، عندهم أسلوب عجيب. إذا قلت لأحدهم أين كذا وكذا وهو في سيارته يقول لك: اتبعني، تتبعه إلى أن يوصلك إلى المكان الذي تريد. حتى عند المصريين مثل يقولون: الذي يسأل ما يتهش، الذي يسأل ما يضيع. فسبحان الله عندهم هذه العادة بسعة صدر، هو أول مرة يفهمك يقول لك: خذ يمين في يسار ونحو ذلك، إذا رآك لم تفهم مشى قبلك. وهذه خصلة حميدة، إرشاد السالك في سبيله وطريقه. قال رحمه الله في سند متصل: حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري. وقد تتعين إرشاد السبيل لا سيما إذا كنت في الصحراء، قد يؤدي ضياعه إلى موته، إلى تلفه، فهنا قد يتعين أن تقوم معه وتدله على الطريق حتى يصل إلى بر الأمان، ثم تقول له دونك. قال في السند المتصل: حدثنا الحسن بن عيسى النيسابوري قال: أنبأنا بن المبارك قال: أخبرنا في نسخة أنبأنا جرير بن حازم عن إسحاق بن سويد عن ابن حجير العدوي قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه القصة: وتغيث الملهوف. تغيث الملهوف يعني الرجل المضطر، إن كان عطشان تسقيه، إن كان جائع تطعمه، إن كان خائف تؤمنه. يعني مثلا يأتي وهو يجري خائف من واحد بعده، وأنت تستطيع أن تنصره، قم بنصره وإعانته. وتهد الضال، أي من ضل الطريق ترشده إلى الطريق. ابن حجير العدوي مجهول لكن يشهد له ما قبله، وهناك عمومات تدل عليه. قال رحمه الله بسند المتصل: حدثنا محمد بن عيسى بن الطباع وكثير بن عبيد قال: أخبرنا مروان قال ابن عيسى قال: أخبرنا حميد عن أنس قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم في نسخة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة. فقال لها: يا أم فلان، اجلسي في أي نواحي السكك شئت حتى أجلس إليك. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى قضت حاجتها، لم يذكر ابن عيسى حتى قضت حاجتها. أخرجه مسلم وأحمد، يعني حتى شكت إليه ما أرادت. وقال كثير عن حميد عن أنس قال: وفي السند المتصل: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن امرأة كانت في عقلها شيء بمعناه. خرجه مسلم وأحمد. ومع ذلك طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي لها بعض شيء، فما كان منه إلا أن قام معها ولم يمنعه ما في عقلها عن قضاء حاجتها، وهذا من شفقته وحسن رعايته صلى الله عليه وسلم. قال في ساعة المجلس: المجلس الديوان أو الغرفة أو الصالة أو المكان الذي تحب أن تجلس فيه، سواء كان في البنيان أو في غير البنيان. مثلا خرجت أنت وأصحابك في نزهة، ما تذهب إلى رأس جبل مكان ضيق وتجلس فيه، يبقى بعضهم هنا وبعضهم هنا وبعضهم هناك، ولكن ينظر إلى مكان فسيح حتى يحسن الجلوس فيه. وهكذا الذي يبني له بيتا، إن استطاع أن يعمل له أشياء واسعة، يتسع للأبناء، يتسع للضيف، يتسع للأهل، أمر طيب. فإن ضيق المجلس ضيق البيت يعني من الشؤم، الشؤم في ثلاث، فذكر منها ضيق البيت. قال السند المتصل: حدثنا القعنبي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الموال، وفي نسخة الموالي عن عبد الرحمن بن أبي عمرو الأنصاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها، أخرجه أحمد. قال أبو داود: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو الأنصاري. كان عبد الرحمن بن أبي الموالي فيه كلام، لكن المعنى يشهد له غيره من الأحاديث، والله المستعان.